هذا هو الدرس الثلاثون الذي يبتدئ بعلم البيان، قد مضى معنا 29 درسا في علم المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. هذا هو الدرس الثلاثون الذي يبتدئ بعلم البيان، قد مضى معنا 29 درسا في علم المعاني. قال: علم البيان، مقدمات في علم البيان. الأولى: تعريف علم البيان. تعريف البيان لغة هو الإيضاح والظهور، وإذا قيل علم البيان فالبيان اسم للفصاحة، وفي الحديث: إن من البيان لسحرا، والمصدر منه تبيان بالكسر في التاء وهو جار على غير قياسه، بين بيانا وتبيان، والقياس فيه فتحها أي تبيان، كالتهدار والتلعاب والترداد، ولم يجئ كسره إلا في بنائين: تبيان وتلقاء، تبيان وتلقاء. هذا من حيث التعريف اللغوي. قال الله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجينا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فهذا التقرير ما يفيد أنه في وضع اللغة. واصطلاحا يقول الجاحظ، والجاحظ من أساطين علم البيان وهو معتزلي: والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمير. ويقول السكاكي، وهو أيضا من أساطين علم البيان وهو من آخرهم، صاحب كتاب مفتاح العلوم للسكاكي الذي أصبح عليه العمدة لعلوم البلاغة بعد ذلك، كما تقدم معنا أن مدارس البلاغة كثيرة، ابتدأت بالجاحظ ثم انتقلت إلى الجرجاني ثم انتقلت بعد ذلك إلى السكاكي، وتتابع الناس. اليوم نحن في نستمد من مدرسة السكاكي مع الاستفادة من المدارس الأخرى، لكن أكثر التعويل اليوم في علوم البلاغة على مدرسة السكاكي. قال: وأما علم البيان فهو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة، معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، هذا الذي تستفيده من علم البيان. البادئ من غير علم البيان لا يكاد يعبر عن الشيء الواحد إلا بالمعنى الواحد، فيفيده علم البيان، يعطيه ثروة لغوية يعبر عن الشيء الواحد بأساليب مختلفة. الآن مثلا إذا أردنا أن نعبر عن إنسان شاب نقول إيش؟ فلان شاب رأسه، لكن فلان أفلى ليل رأسه وبدا نهاره، هذا ماذا يسمى؟ هذا أسلوب من أساليب البيان، تعبر عن الشيء بأسلوب آخر، وسيأتي إن شاء الله مزيد لهذا. وذلك يعني أن هذا العلم يحتوي على مجموعة من القواعد المستخدمة لإيصال المعنى الواحد بطرق وفنون مختلفة، مثل استخدام فن التشبيه أو الاستعارة أو المجاز أو الكناية. موضوع علم البيان، موضوع علم البيان، موضوع كل علم هو الشيء الذي يسأل فيه عن أحواله التي تعرض لذاته. موضوع كل علم هو الشيء الذي يسأل فيه عن أحواله التي تعرض لذاته. وعلى هذا فموضوع علم البيان هو الفصاحة والبلاغة، وصاحبه يسأل عن أحوالهما اللفظية والمعنوية، وهو النحوي يشتركان في أن النحوي ينظر في دلالة الألفاظ على المعاني في الوضع اللغوي، وتلك دلالة عامة، وصاحب علم البيان ينظر في فضيلة تلك الدلالة وهي دلالة خاصة، والمراد بها أن يكون على هيئة مخصوصة من الحسن، وذلك أمر وراء النحو والإعراب. ألا ترى أن النحوي يفهم معنى الكلام المنظوم والمنثور ويعلم مواقع إعرابه، ومع ذلك فإنه لا يفهم ما فيه من الفصاحة والبلاغة. النحوي يعرف معنى الكلمة وموقعها من الإعراب وما وراءها من هذه الحيثية، ولكن إذا لم يكن لديه معرفة بعلم البيان فتخفى عليه هل هذا الكلام فصيح أو بليغ أم لا. فلهذا كل بليغ نحوي، وليس كل نحوي بليغ، كل بليغ نحوي، لأن البلاغة من ركائزها وأسسها علم النحو، ولا يمكن أن يكون الإنسان بليغا مع عدم معرفته بعلم النحو. قال: في آلات علم البيان وأدواته، يعني ما هي آلات وأدوات علم البيان؟ اعلم أن صناعة تأليف الكلام من المنظوم والمنثور يفتقر إلى آلات كثيرة، وقد قيل ينبغي للكاتب أن يتعلق بكل علم، يعنون بالكاتب هنا صاحب البيان، حتى قيل كل ذي علم يسوغ له أن ينسب نفسه إليه، فيقال فلان النحوي وفلان الفقيه وفلان المتكلم، ولا يسوغ له أن ينسب نفسه للكتابة فيقال فلان الكاتب، وذلك لما يفتقر إليه من الخوض في كل فن، ولهذا تقل هذا الانتساب فيقال الكاتب، فلا يقال فلان الكاتب إلا إذا أخذ من كل فن بشيء من ذلك، بخلاف النسبة إلى غيرها من العلوم مجرد أن يتقن ذلك العلم ينسب إليه. قال: اللغوي، الفقيه، المحدث، إلى غيره. قال: فآلات علم البيان ثمانية أنواع، يعني ما هي الأشياء التي يحتاجها علم البيان؟ النوع الأول: حفظ القرآن الكريم والتدرب باستعماله وإدراجه في مطويات كلامه. يحتاج الذي يريد أن يكون صاحب بيان أولا إلى حفظ القرآن الكريم، فإن القرآن قد حوى أعناق علم البلاغة والبيان، فلما يجرب الإنسان نفسه على القرآن الكريم واستعماله وإدراجه في أثناء كلامه عند ذلك يستفيد بيانا. النوع الثاني: حفظ ما يحتاج إليه من الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، والسلوك بها مسلك القرآن الكريم في الاستعمال. أردنا بهذا أن نبدأ بهذين الأمرين من أجل أن يعلم الطالب أن البليغ حقا هو من أتقن القرآن والسنة واستعملهما استعمالا صحيحا ووفقهما في كلامه، وليس البليغ الذي تخلو كلماته وخطبه ومحاضراته من الاستدلال بالكتاب والسنة. هذا إن صح التعبير بليد وليس بليد، بليد وليس بليد. فالبلاغة هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع استعمال الكلام الحسن والاستفادة مما دون في هذه الكتب من الإنشائيات والنثريات والقصص المفيدة ونحو ذلك. النوع الثالث: معرفة علم العربي من النحو والتصريف، لا بد من ذلك. النوع الرابع: معرفة ما يحتاج إليه من اللغة، وهو المتداول المألوف استعماله في فصيح الكلام غير الوحشي الغريب ولا المستكره المعيب. يعني الأمر الأول علم القواعد، الذي الثالث علم قواعد النحو والصرف. الثاني أن يكون عنده ثروة لغوية، ما يكون جاف، يعني يتكلم ويأتي الرصيد يؤشر على رصيدك منخفض، ما عندك مادة لغوية، فهذا من أين يكتسبها؟ من كتب الإنشائيات، اقرأ في جواهر مثلا الأدب للهاشمي، اقرأ في أدب الكاتب مثلا لابن قتيبة، اقرأ في المثل السائر لابن الأثير، اقرأ في مقامات الحريري، اقرأ في هذه الكتب الإنشائيات حتى تتوفر عندك ثروة لغوية تستطيع أن تستخدمها في أثناء كلامك، هذا لابد منه. النوع الخامس: معرفة أمثال العرب وأيامهم، ومعرفة الوقائع التي جاءت في حوادث خاصة بأقوام، فإن ذلك جرى مجرى الأمثال أيضا، هناك بعض الوقائع جرت مجرى الأمثال. النوع السادس: الاطلاع على تأليفات من تقدمه من أرباب هذه الصناعة المنظومة منه والمنثورة، تأليفات المنظومة والمنثورة، والتحفظ للكثير منها، يعني ما استطاع أن يحفظ منها يحفظ. النوع السابع: معرفة الأحكام السلطانية، الإمامة والإمارة والقضاء والحسبة، حيث إذا تكلم فيها بأسلوب بياني يتقنه. فقيمة الإنسان ما يتقنه أكثر إنسان منه أو أقل، والمقصود بالحسبة الاحتساب. النوع الثامن وهو مختص بالناظم، هذا شرط خاص زائد لمن يريد يمارس النظم الذي هو الشعر دون الناثر، وذلك علم العروض والقوافي الذي يقام به ميزان الشعر، وهذا خاص بالناظم. وأيضا تحتاج إلى علم العروض والقافية من أجل أن تستطيع أن تقرأ الشعر، حال إذا لم يكن عند الإنسان معرفة بعلم القوافي يأتي فيقرأ الشعر حتى في كتب الفقه، حتى في كتب الحديث، كتب العقائد، يقرأه ولا يميز هل هو نثرا أم شعر، ولو وربما كان هناك تصحيف أو ما يسمونها بالبيت المدور الذي يأتي نصف أول نصف آخر، فيقرأه كأنه يقرأ النثر، فلا بد أن يكون عنده شيء من علم العروض والقوافي حتى يحسن قراءة الشعر ويتذوقه. قال: منزلة علم البيان، يعني ما هي منزلة علم البيان؟ قال ابن الأثير في مقدمة كتابه المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، وهذا كتاب نفيس ينبغي العناية به. وبعد: فإن علم البيان لتأليف النظم والنثر منزلة أصول الفقه للأحكام وأدلة الأحكام، وقد ألف الناس فيه كتبا وجلبوا ذهبا وحطبا، يعني منهم جاء بالنفيس منهم من جاء بالرديء، وما من تأليف إلا وقد تصفحت شينه وسينه، يعني معجمه ومهمله كل ما فيه، وعلمت غفه وسمينه، فلم اجد ما ينتفع به في ذلك الا كتاب الموازنه لابي القاسم الحسن بن بشر الامودي، قال وكتاب سر الفصاحه لابي محمد عبد الله بن سنان الخفاجي، ترجمنا لهم في الحاشيه، غير ان كتاب الموازنه اجمع اصولا وايدى محصولا، وكتاب سر الفصاحه وان نبه فيه على نكت منيره فانه قد اكثر مما قل به مقدرا كتابه من ذكر الاصوات والحروف والكلام عليها، اكثر من الاشياء التي ليس تحتها كثير فائده، الاصوات والحروف ومعانيها والكلام عليها، ومن الكلام على اللفظ المفرده وصفاتها مما لا حاجه الى اكثره، ومن الكلام في مواقع ابدا عنه الصواب فيها، وسيرد بيان ذلك كله في مواضع من هذا الكتاب ان شاء الله، على ان كلا الكتابين قد اهملا من هذا العلم ابوابا، ولربما ذكرا في بعض المواضع قشورا وتركا لبابا. نشأة علم البيان، يرتبط علم البيان في نشأته بظهور كل من العلوم البلاغية وهي علم المعاني وعلم البديع، حيث كان هناك تداخل كبير فيها فيما بينها، وقد ظهرت أول عصورها منذ أيام الجاهلية مرورا بالعصر الإسلامي الذي طورها بفعل عوامل عديدة، وكان أول كتاب دون في علم البيان كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، ولا يقصد مجاز القرآن المعنى الذي صار إليه المتأخرون، يقصد به معاني القرآن، لأبي عبيدة تلميذ الخليل، ثم تبعه العلماء، ولا يعلم أول من ألف في المعاني بالضبط، وإنما أثر فيه كلام عن البلغاء وأشهرهم الجاحظ في إعجاز القرآن وغيره. وأول من دون كتبا في علم البديع ابن معتز، عبد الله بن معتز يسمى بأمير اليوم والليلة، وقدامة بن جعفر يسمى خطيب أهل السنة، كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة فقدامة خطيب أهل السنة. وقبل ذلك كان البديع يستعمل في الشعر عملا، أي ليس له قواعد مكتوبة ولكنه يستعمل، وبقيت هذه العلوم تتكامل ويزيد فيها العلماء حتى جاء فحل البلاغة عبد القاهر الجرجاني، فألف في المعاني كتابه دلائل الإعجاز، وفي البيان كتابه إسرار البلاغة، نعم صار إليه المنتهى في عصره، وأفرد في علم المعاني دلائل الإعجاز، في علم البيان إسرار البلاغة. وجاء بعده السكاكي فألف كتابه العظيم مفتاح العلوم، أهمية علم البيان، يعني استفدنا من هذا أن علم البيان نشأ تدريجيا، لم يولد دفعة واحدة، نشأ تدريجيا كغيره من علوم البلاغة. أهمية علم البيان، يمكن وصف أهمية علم البيان على أنه أهم ركائز فنون اللغة العربية وآدابها، حيث يساعد في شرح محاسن اللغة العربية وأشكال التعبير من خلالها، بالإضافة لتفسير الملامح الجمالية التي قد تتخلل أي قصيدة أو خطبة أو رسالة معينة أو مقالة لأي متكلم. لذا فإن الإجادة في تحقيق قوانين علم البيان وإبداع مهاراته وفهمه أكثر يستلزم توفير آلات وأدوات مثل النحو والصرف وأمثال العربية والقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وعلم العروض والقوافي، كما قدمنا لك في آلات علم البيان. خلاصة ذلك أن علم البيان مهم جدا، يعتبر اللب لعلم العربية، العربية جسد وروح، جسدها النحو وروحها البيان، جسدها النحو وروحها البيان، وعلم المعاني هو أشد صلة بعلم النحو، أقرب ما يكون بعلم النحو، أكثر أبوابه متعلقة بعلم النحو، أكثر صلة بعلم البلاغة هو علم البيان على قلة أبوابه، كثرت أبواب علم المعاني كثيرة ومتشعبة، لكن فائدة علم البيان أكثر لصاحب البيان، وعلم المعاني يستفيدها أكثر أيضا صاحب النحو، فهي إمداد لعلم النحو لمعاني أكثر. أبواب علم البيان، بهذا نختم، ينحصر علم البيان في التشبيه والمجاز والكناية، وستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى. بهذا قد انتهينا من هذه المقدمات لعلم البيان، تعريف علم البيان لغة واصطلاحا، وموضوعه هي الفصاحة والبلاغة، الآلات علم البيان ذكرنا ذلك، كمان آلات من أهمها القرآن الكريم والسنة النبوية واللغة، قواعد وإنشائيات وأمثال العرب والاطلاع على تآليف المتقدمين وكذلك الأحكام السلطانية وعلم العروض القافية. منزلة علم البيان منزلته يعتبر أساس علوم البلاغة أو من أهم علوم البلاغة هو علم البيان. وقد شبهت لكم قبل أن علم البلاغة عبارة عن بناء، علم المعاني عبارة عن أساس، عن أساس هذا البناء. طيب علم البيان يأتي لتقويم ذلك الأساس وظهوره في مبنى متكامل يكن من المطر والحر ويبدو زهيا جميلا في أعين الناظرين، قصرا متكاملا. ويأتي علم البديع عبارة عن تشطيبات ومحسنات لذلك البناء حتى يتم على أكمل الوجه. هذا خلاصة علوم البلاغة، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.